أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والجواب: أما عن الآيات فإن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية. ذكرنا في البحث السابق ثلاث أدلة للقائلين بمنع حجية الخبر الواحد الثقل. دليلهم الأول كان الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بالظن، ودليلهم الثاني الروايات التي كانت تؤكد على أنه يجب الرجوع إلى الكتاب ولا يؤخذ بالخبر الذي مخالف أو معارض للكتاب أو للسنة، ودليلهم الثالث دعوى الإجماع على لسان بعضهم كالسيد المرتضى، بل دعوى الإجماع على لسان أنه هو المعروف من مذهب الشيعة. أما بالنسبة للدليل الأول فصاحب الكفاية رد عليه أن الآيات الناهية عن العمل بالظن هي كلها وردت في مقام بيان النهي عن الظن في الأمور العقائدية، وأن في أصول الدين لا بد من دليل قطعي، باعتبار أن المشركين والكفار كان يعبدون الأصنام وكان يلتزمون بتقاليد آبائهم وآباء آبائهم بناء على الظنون، فما كان يؤمنون بالتوحيد وبوحدانية الله ولا بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فجاءت هذه الآيات في هذا الصدد أو في هذا السياق: لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أنه وأن أكثر الظن تخرص، وما شاكل ذلك من هذه الآيات، كلها واردة في أصول الدين. ولو سلمنا قلنا أنها مطلقة أو عامة، لا إن بعض الظن إثمون أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، عام مما كان المظنون مسألة عقائدية أو مسألة فقهية، لو سلمنا بذلك نقول هذا العموم الإطلاق نرفع اليد عنه بالروايات التي سنذكرها إن شاء الله، وتصرح وتؤكد على أنه يجوز العمل بأخبار الآحاد. إذن نرفع اليد عن عموماتها وإطلاقاتها لو تم لها عموم وإطلاق كما قيل. عليكم السلام ورحمة الله. أما بالنسبة إلى الروايات التي نهت عن العمل بخبر الواحد وطرحها أو أنه مراجعة الكتاب وأنه أو السنة، وأن كل ما لم يوافق الكتاب أو السنة فهو مطروح أو زخرف أو باطل وما شاكل ذلك، هذه الروايات أولا الإشكال فيها أن أيضا هي أخبار أحد، كيف نستدل بأخبار الآحاد على عدم حجية أخبار الآحاد؟ هذا فيها نوع من الدور، لابد من إثبات حجية خبر الواحد ولو في الجملة، حتى بعد ذلك نأتي ونقول الروايات الناهية عن العمل بخبر الواحد حجة. وإحنا كلامنا في بداية الأمر وفي أول البحث أن أخبار الآحاد ليست حجة أو مشكوكة الحجية، كيف نستدل على نفي حجتها بنفسها أي بنفس الأخبار الآحاد؟ هذا أولا. ثانيا قد يقال أنه نعم هذه الروايات أخبار آحاد التي قالت أنه ما لم تعلمون أنه قولنا ردوه إلى كتاب الله، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو سنة رسول الله فاطرحوه. نقول لو ادعى شخص قال أن هذه الروايات وإن لم تكن لفظا أو معنا بالغ حد التواتر، ليش؟ لأن هذه الروايات لا تعد عدد الأصابع، حتى قيل أنها أربع روايات مو أكثر، فإذا هي لا يمكن دعوى التواتر الإجمالي التواتر اللفظي أو المعنوي فيها، ولكن يمكن دعوى التواتر الإجمالي، وهو أنه ما يصير هذه الروايات الأربعة ولا واحدة منها صادرة من المعصوم، حتما فيها ما هو صادر عن المعصوم 100%. إذن ما دام فيها رواية ولو واحدة صادرة عن المعصوم يمكن الاستدلال بها، لأنه عندنا اطمئنان أو يقين بصدور هذا المضمون عن المعصومين عليه السلام، وهو النهي عن العمل بالأخبار الآحاد ومراجعة العمل أو في مقام العمل بخبر لا بد من تطبيقه مع الكتاب أو مع السنة، فإن وافق فخذوه وإلا فاطرحوه. صاحب الكفاية يقول صحيح، احنا نوافق هذه الدعوة انه تواتر لفظي ما موجود، تواتر معنوي ما موجود، ولكن نقدر نجمع بين هذه الروايات وبين الروايات التي تؤكد على العمل بخبر الواحد، انه نخرج بهذه النتيجة، كل رواية التي عارضت الكتاب والسنة القطعية مطروحة، كل رواية لم تعارض الكتاب والسنة القطعية مأخوذة وليست مطروحة. شنو المانع في ذلك؟ إذن هذه الروايات ندعي صدور بعضها من المعصوم لا مانع فيه، نوافق هذه الدعوة، ولكن مع تسليم هذه الدعوة لا يثبت المدعى، لأن المدعى أعم من الدعوة. دعوة الاستدلال بها يثبت أنه الرواية المخالفة للكتاب والسنة القطعية مطروحة، أما المدعى أنه مطلق أخبار الآحاد باطلة، مطلق خبر الواحد الثغ غير حجة، هذا لا يثبت. إذا نجمع بين هذه الروايات وأدلتنا الأخرى الآيات والروايات التي تصرح بحجة أخبار الأحد، نتيجة الجمع كل رواية في مقام المعارضة والخلاف إن ثبت إنها مخالفة للكتاب والسنة القطعية نطرحها، وكل رواية لا تخالف، وطبعا المراد من المعارضة هنا ليس بالعموم والخصوص، وليست المعارضة بالإطلاق والتقييد، لا، المراد من المعارضة التباين الكلي، وهذه الروايات تسوق في مساق أنه الأخبار التي تعارض الكتاب والسنة القطعية بالتباين الكلي ليست بحجة، وهذا نحن لا ننكره ونوافق عليه. هذا حاصل مناقشة صاحب الكفاية مع الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث وهو الإجماع الذي ادعاه سيد المرتضى، أما المنقول ماله فنفس الشيء، كيف نستدل بإجماع المنقول بخبر الواحد على نفي حجة خبر الواحد؟ هو يشمل نفسه ويسقط نفسه أول شيء. أما الإجماع المحصل ففي قباله أكو دعوة من الشيخ الطوسي ومن أعاظم فقهائنا أن المشهور بين أصحابنا العمل بخبر الواحد، فمع دعوة الشهرة ذاكم هذه الدعوة ليس من فقط رجل واحد بل من رجال الأصول والفقه، كيف يقال أن هناك إجماع محصل؟ هذا الإجماع قائم على منع حجة خبر الواحد الثقة، فإذا هذه الدعوة تكون ضعيفة.
الإجماع على شيعة وسنة على قبول خبر الواحد،
بلي إحنا من ندعي الإجماع بهذا أي، بس على الأقل يقول الشهرة موجودة، شهرة بعد مسلمة، مع وجود الشهرة كيف ندعي الإجماع المحصل على المانع؟ لا معنى له. والجواب، أما عن الآيات فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو النهي عن اتباع غير العلم في الأصول العقائدية. لذلك أكو شاهد على دعوة صاحب الكفاية أن هذه الآيات ولا تخف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يقني من الحق شيئا، إن بعض ظن إثم، هذه كلها وردت في سياق آيات التوحيد، فهي قاعدة تتكلم عن شنو؟ عن الأصول العقائدية. هسه لو فرضنا أنها مطلقة فهي مقيدة بالروايات اللي تقول اعمل بخبر الواحد والظن الخبري، لا ما يعم الفروع الشرعية يعني المسائل الفقهية، ولو سلم عموم هذه الآيات لها أي للفروع الشرعية فهي مخصصة أو مقيدة بالأدلة الآتية على اعتبار الأخبار الآحاد الثقات. وأما بالنسبة إلى الروايات فبأن الاستدلال بها خال عن السداد فإنها أخبار آحاد، يعني ما عندنا فريشية حتى نقوي في هذا الاستدلال، هي أخبار آحاد، شو نستدل عليها؟ على حجة خبر الواحد. لو تم الاستدلال بها أول شيء يشمل نفسها، هذا الاستدلال، إذن يسقط الاستدلال. لا يقال، هذا كأنما دفاع عن الروايات، لا يقال إنها أي هذه الروايات وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى، حتى قيل أن عددها لا يتجاوز 4، إلا أنها متواترة إجمالا للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة، ما يصير نقول هاي الرواية أصلا مو صادرة عن المعصوم، فإنه يقال إنها وإن كانت كذلك. نعم، هذا العلم الإجمالي بصدور بعضها هذا مسلم، إحنا لا ننكره، إلا أنها لا تفيد أي هذه الروايات إلا فيما توافقت عليه، وهو غير مفيد. ما توافقت عليه ماذا؟ يعني ما كان معارضا للكتاب والسنة بالتباين الكلي، وهو غير مفيد في إثبات السلب كليا. المراد من السلب الكلي يعني ماذا؟ يعني منع حجة خبر الواحد الثقة مطلقة، المدعى هذا، ولكن مضمون هذه الروايات إثبات عدم حجة خبر الواحد المعارض للكتاب والسنة لا مطلق الأخبار، كما هو أي السلب كليا محل الكلام ومورد النقض والإبرام. وإنما تفيد، هذا تصريح فيما توافقت عليه، ما توافقت عليه هذه الروايات التي نعبر عنها المتواتر إجمالا، ماذا؟ إنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة، والالتزام بهذا العدم الحجية ليس بظائر بل لا محيص عنه في مقام المعارضة. اي نعم، لأنه في مقام معارضة الروايات أحد المرجحات هو هذا، أنه يعرض الخبر على الكتاب والسنة، فإن وافقهما فيؤخذ به، وإن خالفهما فيطرح. وأما عن الإجماع الذي ادعاه سيد المرتضى فإن المحصل منه غير حاصل لثبوت الشهرة، بل دعوى الإجماع بين المسلمين على العمل بأخبار الأحاد الثقات، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل، خصوصا في هذه المسألة. ليش؟ لأن مفاد الإجماع هنا هو خبر الواحد، والإجماع المنقول أيضا خبر واحد، كما يظهر وجهه للمتأمل، أن يعني كيف يمكن استدلاله به على عدم حجة خبر الواحد، مع أنه معارض بمثله، فبأن المحصل منه غير حاصل، كأنما وجه هذا أنه معارض بمثله كما ادعى الشيخ الطوسي وابن إدريس وغيره، وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه. هسه نقدر نقول هنا المراد من المشهور مو مشهور أصحابنا، بل مشهور العلماء المسلمين. وقد استدل للمشهور، والمراد من المشهور من هم؟ يعني الذين يقولون بحجة أخبار الأحاد، بالأدلة 4، فصل في الآيات التي استدل بها. فمنها قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صاحب الكفاية عند حاشية على الرسائل، وإن كانت هي مختصرة، وبالنسبة إلى الكفاية قد تكون هذه الحاشية خمسها أو أقل سدسها، ولكن هنا في هذا الاستدلال بهذه الآية وسع المطلب. ذكر صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل 7 وجوه للاستدلال بهذه الآية، هنا أشار إلى وجه واحد من تلك الوجوه، الوجه الخامس، وهو أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جملة شرطية. الموضوع في الجملة الشرطية النبأ، والشرط هو فاسق، يعني إن كان الجائي بالنبأ فاسق فتبينوا. مفهومه إن كان الجائي بالنبأ غير فاسق فلا تبينوا. هذا وجه الخامس، احنا باقي الوجوه بعد ماكو حاجة نذكرها، موجودة في حاشيتي على الرسائل. زين، اي موجودة مطبوعة، نعم، مجلد 1 مطبوعة، نعم، مع التحقيق. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل عنده إشكال على هذا الوجه، يقول أن هذا الوجه مو تمام. ليش مو تمام؟ لأنه احنا عندنا في باب الشرط، وإحنا أخذناه في بحث مفهوم الشرط، أن من موارد الذي لم يختلف فيه الاثنان، وأن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، إذا كان الشرط مسوق لبيان الموضوع للحكم الموجود في الجزاء، لأنه شنو؟ لأنه بلا شك انتفاء الشرط يعني انتفاء الموضوع. ينتفى الموضوع أم ينتفي الحكم؟ هذا بعد لا إشكال ولا ريب فيه. مثل أنه ما قال في الحديث إن رزقت ولدا فاختنه، إذا لم يرزق ولدا سالب انتفاء الموضوع. بعد إحنا بعد ما إلى مفهوم إن رزقت غير الولد فإنه فلا تختنه. الشيخ رحمة الله عليه يقول الذي نستفيد من الآية أن الموضوع منبأ، الموضوع هو مجيء الفاسق بالنبأ. مجيء الفاسق بالنبأ موضوع لوجوب التبين. إذا تبدل الموضوع صار موضوع جديد وهو مجيء العادل بالنبأ، الآية ساكت عنه. مثل ما يقول إن جاءك زيد فأكرمه، مجيء زيد هو الموضوع. زين إذا جاء عمرو، هذا القول ساكت عنه، ما يقول أنه لا تكرمه لأنه تبدل الموضوع. إذا لم يجئ زيدون، يعني زيد لا زال موجود ولكن لم يتحقق المجيء، هنا يأتي المفهوم. أما إذا جاء مكان زيد عامر، بعد لا كلام في أن هنا لا يوجد مفهوم، لم زال بانتفاء الموضوع. صاحب الكفاية يقول إحنا الذي نستفيده من الآية أن تبين موضوعه النبأ، يعني ماذا؟ خبر الواحد الذي محتمل الصدق والكذب. هذا الخبر الواحد المحتمل الصدق والكذب على نوعين، مرة الجائي والمخبر عادل لا نتبين، مرة يكون فاسقان. إذن مجيء الفاسق ليس هو الموضوع، الموضوع هو النبأ الذي محتمل الصدق والكذب. إذن يتم الاستدلال بهذه الآية، نطبق الاستدلال. فمنها آية النبأ، قال الله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه سبعة ذكرها في حاشيته على الفرائض، ولكن شنو أظهرها؟ هذا الوجه الخامس، أنه من جهة مفهوم الشرط وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جيء به على كون، شوفوا تعليق الحكم بإيجاب التبين على النبأ الذي جيء به، النبأ هو الموضوع، ولكن بشرط على كون الجائي به الفاسق، يقتضي هذا التعليق أن جملة شرطية انتفاء الحكم أي وجوب التبين عند انتفاء شرط وهو مجيء الفاسق. ولا يخفى، هذا ولا يخفى إشارة إلى كلام الشيخ وإشكال الشيخ، ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد، يعني ما أشكله الشيخ في الرسائل، أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم للشرط، أو مفهومه السالب انتفاء الموضوع. عبارة أخرى، ليش؟ لأنه إن لم يجئ زيد فلا تكرم عمرا، خب لأنه سالب انتفاء الموضوع. فافهم وتأمل في ذلك، نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به كانت القضية، هذا النعم يعني كأنما بيان للإشكال، يعني كلام صح الشيخ مرة ثانية تكرار المطلب، كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، مع أنه يمكن أن يقال في رد هذا القول إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوعا. هذا مع أنه يمكن أن يقال، هذا تسليم إشكال الشيخ، هذا جواب آخر. مرة إحنا نقول نخالف الشيخ في تفسيره للآية، موضوع التبين النبأ لا مجيء الفاسق بالنبأ، هذا أول مناقشة اللي ذكرنا. المناقشة الثانية سلمنا مقالة الشيخ لأن الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ، إحنا ما نقدر نقطع الآية جملة واحدة، إن جاءكم فاسق بنبأ هذا الموضوع، فتبينوا الجواب والحكم. زين صاحب الكفاية يقول سلم أنه الموضوع هو مجيء الفاسق بالنبأ، ولكن مع ذلك نستفيد من الانحصار. كيف؟ لأن الحكم حكم تعليقي، هذا الموضوع إذا تحقق يجب فيه التبين. زين إذا لم يتحقق هذا الموضوع، تحقق موضوع آخر وهو مجيء العادل بالخبر. الآية ما تدل على وجوب التبين، وهذا الذي احنا نريده. مو لازم أنه يكون عندنا دليل على النفي، ما دام أن الموضوع تغير وارتفع الحكم كافي نقول بحجة خبر العادل. مع أنه شوفوا هذا الجواب الثاني، يمكن أن يقال إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك، يعني مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما يقول الشيخ، إلا أنها ظاهرة مع ذلك في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق. كيف تكون ظاهرة؟ لو كان للفاسق، لو لم يكن للفاسق دور في التبين، أو لماذا القرآن صرح بالفاسق؟ كان يقول إن جاءكم نبأ فتبينوا، ذكر الفاسق ما له معنى. إذن مع ذلك نستفيد من الحاصر حتى لو كان مجيء الفاسق جزءا من الموضوع. فبمقتضى انتفاء وجوب التبين عند انتفائه، أي انتفاء الموضوع، ووجود موضوع آخر وهو مجيء العادل، نقول أنه فيقتضي فيقتضي هذا الظاهر، هذه الآية، انتفاء وجوب التبين عند انتفائه، أي انتفاء الموضوع ووجود موضوع آخر بين قوسين مجيء العادل بالنبأ. فتدبر بعض المحاشين قائلين أنه هذا تكلفة مؤونة وفيها تكلفة، مهما كان أنتم إذا قبلتم مقالة الشيخ بأن مجيء الفاسق جزء من الموضوع بعد المفهوم ينتهي. خب ما أجى العادل، ما أجى الفاسق، جاء العادل، تغير الموضوع، شنو حكمه؟ الآية ساكتة. إذن هذا الجواب الثاني فيها تأمل. الجواب الأول صحيح أن الموضوع هو النبأ وشرطه الفاسق، يعني إن جاء الفاسق بنبأ هذا النبأ يجب فيها التبين، أما إذا جاء بالنبأ عادل لا يجب التبين. ولكنه يشكل
إذا جاء النبأ بواسطة الفاسق،
اي نعم، اصلا هو يعني اذا كان هناك خبر واحد واصل لكم، ان كان الموصل للخبر فاسق تبينوا، ان لم يكن الموصل فاسقا فلا تبينوا. ولكنه يشكل بانه ليس لها هاهنا مفهوم، ولو سلم ان امثالها ظاهره في المفهوم لان التعليل، هذا اشكال اخر. هذا الاشكال الاخر أيضا ذكره شنو الشيخ، هذا الإشكال أقوى من الإشكال الأول. الإشكال الأول احنا ردينا بسهولة، نقول أن الموضوع هو النبأ. الإشكال الثاني الذي أكد عليه الشيخ وجملة من الأصولين مثل محقق الأول في المعارج الأصول، الشيخ الطوسي في عدة الأصول، والشيخ الأنصاري في الرسائل، أنه الآية معللة والعلة في الآية مشتركة بين الخبر الفاسق والعادل، إذن انتهى المفهوم، بعد ما له معنى المفهوم. الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا حكمة وعلة وجوب التبين. خب وإصابة القوم بالجهالة قد تكون من وراء خبر العادل، لأن خبر العادل مو مضمون المصادفة للواقع، مو مقطوع المصادفة، قد يصادف الواقع وقد لا يصادف. إذن إحنا إذا رجعنا إلى الآية بتمام مفرداتها ووجدنا فيها العلة لوجوب التبين، أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة، زين، إذن وجوب التبين خوفا من الإصابة بالجهالة. خب وهذا الخوف موجود في خبر العادل، ما في مانع، ليش؟ لأن خبر العادل قد يصادف الواقع وقد لا يصادف الواقع. ولكنه يشكل بأنه ليس لهذه الآية هاهنا مفهوم من الأساس، ولو سلم أن أمثال هذه الآية ظاهرة في المفهوم. شنو مقصود من أمثالها؟ يعني جملة شرطية، أما هذه الجملة الشرطية هنا ليس لها مفهوم لأنها معللة، بل في باقي الموارد إن جاءك زيد فأكرمه، هذا فيها مفهوم، إن أعتقت رقبة فاحمد الله كذا، هذا فيها مفهوم. إن أفطرت كذا فعليك الكفارة، فيها مفهوم. ولكن هنا الجملة معللة، إذن هنا هذه الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، لأن التعليل أي تعليل؟ تعليل وجوب التبين بإصابة القوم بالجهالة مشترك بين المفهوم والمنطوق، يكون قرينة على أنه ليس للآية مفهوم. المنطوق مجيء الفاسق، المفهوم مجيء العادل، وهذا العلة مشتركة بينهما. صاحب الكفاية يقول هذا الإشكال في الجملة صحيح وفي الجملة غير صحيح، يبتني على أنه إحنا نفسر كلمة الجهالة بماذا؟ إذا نأخذ بظاهرها، الجهالة مأخوذة من كلمة الجهل، مصدر على وزن الفعالة. زين، الجهالة مأخوذة من الجهل، خب بلا شك أن خبر العادل كما لا يفيد العلم، خبر الفاسق لا يفيد العلم. إذن أن تصيبوا قوما بجهالة يعني تقعون في خلاف الواقع لأنكم لم تقطعوا بالواقع. زين، فخبر العادل والفاسق مشتركة. أما إذا قلنا أن المراد من الجهالة مو معنى الجهل وعدم العلم بالواقع، وإنما المراد من الجهالة السفاهة، يعني أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني أن تصيبوا قوما بعمل سفهي، يقولون لماذا أخذتم بخبر الفاسق؟ لا ينبغي للعاقل الحكيم أن يعتمد على خبر الفاسق الذي يحتمل في حقه الكذب تعمدا. أما بالنسبة إلى خبر العادل لا نحتمل في خبره الكذب تعمدا، وإنما يحتمل السهو والغفلة الذي في بحث الأصول اللفظية، وسنشير إن شاء الله في الأبحاث الآتية أنه شنو؟ أنه العقلاء يبنون في سيرتهم العقلائية على إصالة عدم الغفلة، إصالة عدم السهو، أصالة عدم الخطأ. هذه أصول عقلائية. إذا إحنا نحتمل في كل إنسان الخطأ والسهو والغلط والاشتباه، فهذه نتيجة أنه إحنا ما نعتمد على ظواهر أي كلمة من الكلمات. وبناء على ذلك إحنا إذا فسرنا الجهالة بالسفاهة، كلام الشيخ والمحقق والشيخ الطوسي لا يكون إشكالهم تاما. ليش؟ لأن الذي يعمل بخبر العادل وحتى لو وقع على خلاف الواقع لا يقولون سفاهة، لأن في خبر العادل لا يحتمل الكذب المتعمد. أما الذي يعمل بخبر الفاسق الذي التعمد في الكذب في حقه ممكن بل محتمل قويا لأنه فاسق لا يتحرز عن الكذب، عمل سفاهتي وعمل يحمل على السفاهة وعدم الحكمة. ولا يخفى أن الإشكال إنما يبتني هذا الإشكال على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، وعدم العلم عنصر مشترك بين خبر العادل والفاسق، كما أن خبر الفاسق لا يجب العلم بالواقع كذلك الخبر العادل، مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة أي العمل الذي لا يصدر ولا ينبغي صدوره عن حكيم، وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة. زين، هذا التفسير غير، هذه الدعوة غير بعيدة. مع وجود هذه الدعوة أكو فرق بين الخبر العادل والفاسق. العادل لو عملنا بخبره بدون تبين لا يرمون الناس أنفسنا بسهام السفاهة، أما إذا عملنا بخبر الفاسق بدون تبين يقولون هؤلاء سفهاء ما عندهم حكمة، كيف اعتمدوا على خبر الفاسق؟ ثم إنه لو سلم دلالة الآية على حجية خبر العادل، هذا لو سلم إشارة إلى شنو؟ إنه أنا صح فسرت الجهالة بالسفاهة بس أنا ما عندي يقين بذلك، فما وضع التأمل. لو سلمنا قلنا السفاهة جهالة معنى السفاهة، وقلنا أن الشرط ليس مسوقا لتحقق الموضوع، يتم الاستدلال بها. ولكن هناك إشكال فني آخر، وهو إشكال يطرحه صاحب الكفاية، وهو شنو؟ إشكال الذي ركز عليه صاحب الكفاية بمعنى تقدم الشيء على نفسه أو اتحاد الحكم والموضوع، مع أن الموضوع دائما متقدم رتبة على الحكم، أو نوع من روح الدور والدورية. كيف؟ نحن عندما نريد نقول أو نثبت بهذه الآية حجية خبر الواحد الثقة، شنو مقصودنا من الحجية؟ مقصودنا من الحجية يعني أنه نصدق هذا المخبر أو خبر العادل، تصديق العادل، تصديق الثقة. زين، احنا عندنا في الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، مرة ناخذ برواية، هذه الرواية إذا أخذنا بها رواية عن الإمام مباشرة، مثل زرارة يقول سمعت من الإمام الصادق عليه السلام هكذا قال الإمام، تصديق زرارة بمعنى شنو؟ بمعنى أن الذي ذكره زرارة هو كلام الإمام، ونرتب عليه الآثار. مثلا الإمام قال صلاة الجمعة واجبة، نرتب الآثار على خبر زرارة. أما إذا جاءت وسائط في المقام، واسطتان أو ثلاث أو أكثر، تصديق مثلا شيخ المفيد الذي ينقل الرواية مثلا عن الشيخ شنو، عن الكليني مثلا أو عن الصدوق، ثم تصديق الشيخ الصدوق الذي ينقل الرواية عن مثلا أحمد بن محمد الأشعري، ثم ذاك عن شنو، عن أبي بصير، ثم ذاك عن زرارة إلى الإمام. هذه الأخبار الآحاد، كل خبر من هذه الأخبار حجيته يساوق تصديق المخبر. تصديق هذا المخبر نفسه راح يكون موضوعا لحكم آخر، وهو تصديق المخبر عنه، والمخبر عنهم كذلك راح يكون تصديقه موضوعا لتصديق المخبر عنه إلى أن يصل إلى الإمام. إذن هذه الأخبار الآحاد هم هي موضوع لوجوب التصديق، وهم هي حكم لوجوب التصديق بالنسبة إلى الخبر السابق. وهذا معناته أن وجوب التصديق موضوعا وحكما متحد، لأن الآثار ما تترتب هنا، الآثار الشرعية على مضمون الخبر وين تترتب؟ إلى وصل إلى الإمام عليه السلام، كلام الإمام يترتب عليه الآثار، أما كلام شيخ المفيد ما يترتب عليه إلا وجوب تصديقه. ووجوب تصديق خبر الشيخ المفيد يستلزم وجوب تصديق خبر الشيخ الصدوق، ووجوب تصديق خبر الشيخ الصدوق يستلزم وجوب تصديق خبر أحمد بن محمد الأشعري مثلا، وذاك يستلزم جعفر علي بن جعفر، وهكذا. يعني معناته كل خبر هو في نفس الوقت موضوع لوجوب التصديق، وأيضا حكم بالنسبة إلى نفسه، يعني هم موضوع وهم أيضا حكم، هم يجب التصديق فيه وهم مضمونه أيضا وجوب التصديق. وهذا مستلزم نسأل الدور نعبر عنه، أو نعبر عنه أنه تقدم الحكم على موضوعه، أو وحدة الحكم والموضوع. صاحب الكفاية يقول إحنا نقدر نجيب عن هذا الإشكال بثلاث أجوبة، ماذا سخن نطبق الإشكال إذا كان مجال ندخل في الجو أجوبة. ثم أنه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجة خبر العادل، ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو بواسطتين. هذا كان مفروض يصير بواسطتين أو سنة، لأن واسطة واحدة مو كافي. إحنا إذا سمعنا الخبر عن زرارة، تصديق زرارة ماذا؟ يعني أنه ترتيب الآثار. بعد زرارة ما قاعد يخبر عن شيء آخر، ما قاعد يخبر عن عادل، قاعد يقول أن الإمام هكذا قال. لذلك هذا بواسطتين، كن يصير بواسطتين أو وسائطين. لذلك البعض قال هذا السهم من قلم صاحب الكفاية، يكون يصير بوسائط. فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب، فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر؟ خب زين، هنا التصديق ماذا؟ يعني أن هذا الذي نقل عنه نصدقه، فإذا صار وجوب التصديق مع موضوعه واحد، الموضوع هو تصديق المخبر العادل وهو خبر الشيخ الصدوق، والحكم أيضا وجوب تصديق خبر الشيخ المفيد. فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر، طبعا فيما كان المخبر به خبر العدل هذا يجاب هذا المثال لأنه أظهر إشكالين.
هسه سواء كان المخبر به كان صلاة وجوب صلاة الجمعة أو غير ذلك، المهم إحنا مردك نرتب أثرا على خبر الشيخ المفيد أو الصدوق أثر الشرعي يكون يوصل إلى الإمام. إحنا الآن نصدق شيخ المفيد، وجوب تصديق شيخ المفيد يستلزم وجوب تصديق شيخ الصدوق، إذن أثره وجوب التصديق هو نفسه وجوب التصديق، الموضوع والحكم متحد. ولأنه وإن كان أثرا شرعيا لهما أي لهذين الخبرين، إلا أنه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العادل حسب الفرض، لأنه هذا المخبر به وهو خبر العادل أو عدالة المخبر نفسه أيضا مضمون الآية صدق العادل. نعم لو أنشئ هذا الحكم ثانيا، إيه إحنا نقول يجب تصديق خبر الشيخ المفيد، لازمه أن ننشئ وجوب تصديق آخر بالنسبة إلى الخبر الذي ينقله شيخ الصدوق، إخو هذا صار تعدد الجعل. أما كلامنا أن الآية جعلت جعلا واحد صدق العادل خبر العادل حجة، وهذه الحجية مثل ما تشمل الخبر الأول تشمل الخبر الثاني والثالث والرابع إلى أن يصل إلى المعصوم، فلا بأس أن يكون في أن يكون بلحاظه أيضا، يعني بلحاظ الحكم الثاني حيث أنه صار أثرا بجعل آخر، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد كما هو المفروض. ويمكن ذب الإشكال. نأخذ الجواب أو بعد توقف انتهى الحق، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. كفى الله.